السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل و 104.6 في الموصل. سلام ومحبة لجميع مستمعينا من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، وندعوكم الآن سيداتي وسادتي لمتابعة النشر الإخبارية التي أعدتها لكم ميسون أبو الحب.
طاب مساؤكم مستمعي الكرام. رحبت الحكومة العراقية اليوم بقرار بريطانيا سحب قواتها من العراق، وقالت أن هذا القرار يتوافق والخطط الهادفة إلى جعل القوات العراقية تتكفل بالمهام الأمنية، حسب ما ورد على لسان رئيس الوزراء نوري المالكي. رئيس الجمهورية جلال طلباني رحب بالقرار، وقال على لسان الناطق باسمه هيو عثمان أن هذا القرار سيمثل دافعا للقوات العراقية لتحمل مسؤولياتها الأمنية. مكتب المالكي أصدر بيانا اليوم جاء فيه أن الحكومة العراقية مستعدة لتسلم المهام الأمنية في جنوب العراق عند انسحاب القوات البريطانية، مضيفا أن القوات العراقية ستستمر في الاعتماد على دعم القوات البريطانية التي ستبقى في البلاد. البيان أشار أيضا إلى أنه تم اتخاذ القرار البريطاني بالتعاون مع الحكومة العراقية. قالت الإدارة الأمريكية أنها ترى في قرار بريطانيا بدء سحب قواتها من العراق إشارة إلى إحراز تقدم في تسليم المهام الأمنية إلى العراقيين. وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس قالت أن التحالف في العراق ما يزال متماسكا، وأشارت إلى أن آلافا من القوات البريطانية ستواصل وجودها في جنوب العراق. هذا ودعا أعضاء ديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي الرئيس جورج بوش إلى البدء بسحب القوات الأمريكية من العراق على غرار ما ستفعله بريطانيا. أعلن محافظ البصرة محمد الوائلي في مؤتمر صحفي اليوم أن المدينة ستستقبل 3000 رجل من القوات العراقية لتعزيز الأمن فيها عندما ستبدأ القوات البريطانية انسحابها من المنطقة. وأضاف أن القوات الإضافية ستشارك في خطة أمن جديدة هدفها ملاحقة أي شخص يخل بالأمن في المحافظة. الوائلي قال أيضا أن محادثات تجري مع الحكومة البريطانية حول خطة الانسحاب، حسب نبأ لوكالة فرانس بريس للأنباء. استهدفت القوات الأمريكية مقاتلين في تنظيم القاعدة شمالي بغداد، فقتلت 3 منهم واعتقلت 11 حسب بيان صدر اليوم. وقعت العمليات غرب التاجي. اشتبكت قوات أمريكية مع متمردين في الرمادي فقتل 12 متمردا حسب قول مسؤولين أمريكيين، وقالت مصادر عراقية أن بين القتلى نساء وأطفال. دامت الاشتباكات 6 ساعات وبدأت بعد أن هاجم متمردون قوات أمريكية بالأسلحة الخفيفة والقذائف ذاتية الدفع مساء يوم الأربعاء، حسب قول الناطق باسم مشاة البحرية شون ميرسر. هذا وقال مسؤولون عراقيون أن 26 شخصا بينهم نساء وأطفال قتلوا بعد تضرر 3 منازل خلال القتال، حسب نبأ لوكالة أسوشيتد بريس للأنباء. القوات متعددة الجنسيات أعلنت قيام ما يقرب من 500 منتسب من الشرطة العراقية من مدينة هيت مؤخرا بتنفيذ عملية نصر الشرطة بهدف تطهير البلدة من الإرهابيين، كما ألقت القبض على 13 إرهابيا معروفا وعثرت على مخبأ كبير للأسلحة. واصلوا تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. ظهرت ادعاءات جديدة اتهمت السلطات العراقية بقضية اغتصاب جديدة وهي الثانية خلال أسبوع، حيث قال ضابط عسكري في تل عفار شمال الموصل أن امرأة تركمانية وجهت الاتهام إلى 4 ضباط باغتصابها ومحاولة اغتصاب ابنتيها. الضابط أضاف أنه تم تحويل القضية إلى السلطات القضائية. قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران لم تعلق نشاطات تخصيب اليورانيوم بحلول موعد 21 من هذا الشهر وفقا لمطالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. هذا ويعرض رفض الانصياع للمطالب الدولية يعرض إيران إلى احتمال فرض الأمم المتحدة عقوبات أوسع عليها. الوكالة أبلغت مجلس الأمناء التابع لها اليوم أن إيران سعت إلى توسيع عملياتها النووية بدلا من تجميدها. قال رئيس الوزراء البريطاني توني بلير اليوم أنه لا يعرف بوجود أي خطة لشن هجوم على إيران بسبب برنامجها النووي، وأوضح أن الحل الدبلوماسي هو الرد الوحيد. بلير أضاف في مقابلة أجرتها معه هيئة الإذاعة البريطانية أنه لا يعرف بوجود أحد في واشنطن يخطط لهجوم عسكري على إيران، ثم نفى تكهنات تحدثت عن أن الرئيس الأمريكي جورج بوش يشجع إسرائيل على شن هجوم على إيران. قال وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف أنه يجب أخذ مصالح جميع الأطراف المعنية بنشر نظام الدفاع الصاروخي في أوروبا في عين الاعتبار. يذكر أن موسكو تعارض خططا أمريكية لنشر أجزاء من نظام للدفاع الصاروخي في بولونيا وجمهورية التشيك. جاء حديث لافروف في برلين وأضاف أن أوروبا الوسطى مكان تتقاطع فيه العديد من المصالح. افتتح في أوسلو في النرويج اليوم مؤتمر يهدف إلى تمهيد الطريق إلى حظر عالمي على استخدام القنابل العنقودية بمشاركة 48 بلدا وممثلين عن 6 وكالات تابعة للمنظمة الدولية وتحالف منظمات غير حكومية. تغيبت عن هذا المؤتمر الولايات المتحدة وإسرائيل وروسيا، وهي دول تعتبر أن الاتفاقيات الموجودة حاليا كافية. مستمعي الكرام، بهذا ينتهي عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
كل التحايا الطيبة لمستمعينا الأعزاء من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامارني مع بداية ساعة جديدة من برامج إذاعة العراق الحر. سنتابع فيها عددا من التقارير الواردة من بغداد وبعض المحافظات، نرصد مواضيع تتعلق بخطة أمن بغداد وتزايد تعرض المصارف الأهلية والحكومية إلى عمليات السرقة، ونتعرف لتبليط الشوارع في الموصل، ونختتم الساعة بعدد من المجلة الثقافية. نبدأ من بغداد، حيث أشاد آمر اللواء الثاني في فرقة الخيال الأولى المسؤولة عن أمن وسط وجنوب العاصمة بأداء أجهزة الأمن العراقية، مؤكدا استقلاليتها ومسؤوليتها المباشرة في تنفيذ خطة فرض القانون، مؤكدا على وجود تنسيق مشترك بين القوات الأمريكية والقوات الأمنية العراقية. ليث أحمد والتفاصيل.
شدد أمر اللواء الثاني في فرقة الخيال الأولى المسؤولة عن أمن وسط وجنوب بغداد في الجيش الأمريكي العقيد براين روبرت، شدد على عدم خضوعهم لأي تهديد من شأنه محاولة إفشال خطة فرض القانون. جاء ذلك خلال لقاء خاص بإذاعة العراق الحر.
I don't think that there is any one thing that can defeat this.
ما هنالك شيء واحد ممكن يتغلب على الخطة الأمنية هذه. سيكون هناك أيام سيئة وأيام جيدة، ولكن ما يتطلب منا عمله إنه الاستمرارية أو الاجتهاد في عملنا والاستمرار في تقدم بهذه الخطة.
But what we have to do is continue to be persistent.
وأشاد أمر اللواء الثاني في فرقة الخيال الأولى بأداء أجهزة الأمن العراقية، مؤكدا استقلاليتها ومسؤوليتها المباشرة في تنفيذ خطة فرض القانون من خلال إقامة نقاط التفتيش أو القيام بعمليات اعتقال المطلوبين.
Well, absolutely. They have the ability and the wherewithal.
بالتأكيد هنالك قوات عراقية قادرة على القيام بعملية الاعتقال بوحدها من غير أي قوات أمريكية، وهذا حاليا أنا أقدر أقول لك في أكثر من وحدة أو وحدتين في منطقتنا حاليا تقوم بعمليات بشكل أحادي، وعندها القابلية لاعتقال الشخص وعندها صلاحية لاعتقال الأشخاص، وبعد عملية الاعتقال يتم نقل الشخص هذا خلال الإجراء المعهود في النظام العدلي.
وإذا
تتجول حاليا بين السيطرات راح تلاحظ عدم تواجد قوات أمريكية تراقب هذه السيطرات مثل سابقا، لأن راح تلاحظ أن وجود قوات جيش عراقي، قوات شرطة وطنية، قوات شرطة محلية، قوات نجدة، طوارئ أو حماية الخطوط الخارجية أو ما إلى ذلك. إذا في أي أحد هذه السيطرات شخص يحمل أسلحة غير مصرح بها أو مرخصة، يحمل متفجرات أو مواد ممنوعة غير قانونية، هذه السلطات عندها الصلاحية والقدرة على اعتقاله وزجه باعتقال بما قرر.
Iraqi security forces are free to detain them and take them to their detention facilities.
وأوضح العقيد براين روبرت أن مفردات الخطة الأمنية قد استكملت وإنها خاضعة للتغيير وفق ما يتوفر من معلومات.
Actual security plan is complete. I'm sure that it will change every day.
الخطة الأمنية استكملت، ولكن الخطة ستتغير بناء على المعلومات التي ستستحدث أو المعلومات التي ستصلنا في أثناء الخطة. الإجراء ما رح يكون سريع، لازم نتحلى بالصبر ونستمر في فترة العملية كاملة.
Remain patient and stay the course.
وأشار أمر اللواء الثاني في فرقة الخيال الأولى إلى أن هنالك تنسيقا مشتركا بين قواته وقوات الأمن العراقية.
The Minister of Interior and the Minister of Defense are working with
coalition. هنالك تنسيق عالي بين وزير الداخلية ووزير الدفاع وقوات التحالف الأمريكية على كل عملية، على كل مداهمة، على حتى مواقع السيطرات أين ستكون. المعلومات تتناقل بين جميع الأطراف بالاشتراك معهم، مع قوات الجيش العراقي، مع قوات الشرطة المحلية، قوات النجدة، المرور، الطرق الخارجية، جميعا سنشترك لتحقيق نجاح هذه العملية.
Services. We will make this plan work.
وأشار العقيد براين روبرت إلى أن لواءه سيعزز مستقبلا بالمزيد من الجنود الأمريكان، وإنه سيعمل على نشرهم في منطقة شارع حيفا وسط بغداد.
I absolutely do believe that the additional forces are the right number of forces.
برأيي أنا القوات الإضافية هي الحل لإنهاء العنف الموجود حاليا في المنطقة. سيتم توزيع القوات الإضافية في عامة العراق، ولكن التركيز سيكون على منطقة بغداد. القوات الإضافية القادمة إلى المنطقة ستسنح لي لوائي اللي أنا أعمل به حاليا بالتركيز جهوده على منطقة الكرخ وبالذات منطقة شارع حيفا.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر ما زالت معكم من بغداد، حيث كشفت إحصائية لوزارة المالية أن المبالغ المسروقة من البنوك الأهلية والحكومية العراقية في الأعوام الأخيرة بلغت 40 مليار دينار عراقي. نائب المدير المفوض لمصرف الائتمان العراقي عبد الجبار أحمد أوضح أن المصارف العراقية تعاني من عدم توفر سيارات محصنة لنقل الأموال، مشيرا إلى أن الحكومة لم تمنح الحرس الخاص بالمصارف صلاحية حمل السلاح. جمان العبيدي والتفاصيل.
ازدادت في الآونة الأخيرة حوادث السطو المسلح على المصارف ومواكب نقل المبالغ النقدية في شوارع العاصمة بغداد من قبل جماعات مجهولة ترتدي زي الأجهزة الأمنية، حيث كشفت إحصائية لوزارة المالية أنه خلال الأعوام الأخيرة وصلت المبالغ المسروقة بحدود 40 مليار دينار عراقي في 10 عمليات طالت البنوك الأهلية والحكومية أثناء نقلها الأموال من البنك المركزي العراقي إلى الدوائر والمصارف التابعة لها، ويأتي ذلك نتيجة تردي الوضع الأمني، مما انعكس بالتالي على عمل المصارف سواء كانت حكومية أو أهلية. ولتسليط الضوء على ما تعانيه المصارف في الوقت الحاضر، تحدث الإذاعة العراق الحر نائب المدير المفوض لمصرف الائتمان العراقي عبد الجبار أحمد.
معاناة المصارف من ماذا؟ عدم توفر السيارات المحصنة لنقل النقود. الحكومة لم تمنح المصارف أو الحرس الخاص للمصارف صلاحية حمل السلاح، وبالتالي أصبحت مغلوب على أمرها. الحرس اللي يرافقون السيارات الخاصة غير المحصنة اللي تتولى نقل عملية النقود سواء بين فروع المصارف أو بين المركز الأم لهذا المصرف والبنك المركزي العراقي، قامت تعاني أنه الحرس يختلون بداخل السيارة وحاملين بنادقهم وياهم، إذا لزموهم الأمريكان يسائلوهم، وإذا لزموهم السلطات العراقية سواء جيش أو شرطة أيضا يحاسبوهم. وعلى الرغم من أنه طونا باجات، ولكن هذه الباجات يقبلها البعض والبعض الآخر لا يقبلها.
المتضرر الوحيد في عملية سرقة أموال المصارف هو المساهم في حق هذا المصرف، هذا ما يؤكده نائب المدير المفوض لمصرف الائتمان العراقي.
أنت فلوسك مؤمن عليها، فلوسك ما تخافين عليها، لكن المتضرر الوحيد هو المساهم، صاحب السهم اللي اشتراه في حينه وساهم برأس المال. المصارف عندها مدخرات عالية، والبنك المركزي ماخذ احتياطيات عالية، وبالتالي أنه المودع أو العميل نسميه الزبون لا يتأثر بهذه أرقام المسروقة، فلوسه في أمن وأمان.
مستشار وزير المالية لشؤون المصارف ضياء خيون، وفي لقاء خاص أجرته معه إذاعة العراق الحر، كشف عن أسماء المصارف التي تعرضت لعمليات سطو مسلح.
تعرض فرعنا في طريبيل إلى سرقة أكثر من 9 مليار، تعرض فرعنا في الرطبة كذلك، وحتى فروع داخل بغداد مثل فرع براثة، فرع في الأعظمية، حتى في داخل بغداد تعرض أحد المصارف إلى سرقة 800,000 دولار للسيارة اللي نقلت هذه المبالغ من خزينة البنك المركزي إلى مصر في العراق، وتعرض فروع مصرف الرشيد وفروع مصرف الرافدين إلى هذه السرقات، يعني بحدود 40 إلى 50 مليار دينار عراقي تعرضت إلى السلب.
ووضح ضياء خيون أن هناك شركة متخصصة لنقل أموال البنوك.
هناك شركة متخصصة لنقل النقود تابعة إلى وزارة المالية اسمها شركة الخدمات المصرفية، لديها أسطول من السيارات المصفحة اللي ما يخترقها الرصاص. بس رغم هذه يعني الآن بدت الشركة تمتنع عن نقل المبالغ الكبيرة، لأن غطاء التأمين محدد فيه مبلغ معين، لأن شركات التأمين ما ممكن تغطي هكذا مبالغ تخسر يعني. والموظفين أو الحراس يحملون سلاح عادي يعني رشاشات خفيفة ما أدري، بس العصابات اللي تجي عدد أكثر بقوة أكبر بسلاح متطور أكثر، فمرات أصير ولا هي السيارات موجودة.
هل هناك تعاون بينكم ووزارة الداخلية؟
احنا سابقا ماكو تنسيق، يعني الوضع طبيعي. الآن بدأنا اكو غرفة عمليات في وزارة الدفاع او دائرة العمليات، ينسق وياها مدير عام الشركة لنقل المبالغ. واما المصارف الاهلية اعتقد هم من المفروض ان يهيئون سيارات محصنة لنقل نقودهم الى البنك المركزي.
كان هذا تقرير حول ازدياد حوادث السطو المسلح على المصارف الحكومية والاهلية. جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع، فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
سكن تبدا مني نجمت بالهوى على نجمي يا حليا واسكن تبدا نجمت بالهوى على نجمي بكرة نعذب ويومي وعلى نار انتظر يا كحيل
عبا يوم شيل بسكنا دينا شحليل بسكت لي خدف من الغيرة لو حطي قاعد يا صغيرة نسعد الناس الليلة
التحايا من أسرة إذاعة العراق الحر لجميع مستمعينا وأدعوهم الآن لمتابعة عرض للصحافة الأردنية برفقة مراسل الإذاعة في عمان حازم بيضين.
تقول صحيفة الدستور الأردنية نقلا عن مصدر مقرب من عائلة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين إن بيان حل فريق الدفاع الذي صدر قبل أسابيع جاء بناء على طلب شخصي من ابنته رغد التي أرادت وفق المصدر احترام ضيافة الأردن لها من خلال حل الفريق الذي سبب وجوده وانطلاق أعماله من الأردن كثيرا من الضغوطات التي تحملتها الدولة الأردنية. وأشار المصدر إلى أن مقتنيات ومذكرات صدام موجودة الآن في حوزة رئيس فريق الدفاع المنحل، وأن الإعداد لوضع هذه المذكرات في كتاب سيصدر خلال 6 أشهر، موضحا أن الكثير من الأسرار حول سقوط بغداد والمساجرة بين الرئيس الراحل ونائبه المعتقل طه ياسين رمضان أثناء معركة المطار واعتقال صدام حسين إضافة إلى عدد من معاونيه ستكشف في هذا الكتاب. في صحيفة العرب اليوم يقول ناصر حتر إنه مما لا شك فيه أن إيران وسوريا هما المعبر الممكن للأسلحة المتطورة إلى المقاومين والمسلحين العراقيين، لكن مصدر هذه الأسلحة هو بالتأكيد روسيا. وواهم من يظن أن الروس يتاجرون بالجيل الجديد من الأنظمة القتالية للمشاة خارج منظور استراتيجي، ولا يستطيع الإيرانيون وبشكل أكبر السوريون شراء تلك الأنظمة وتوريدها إلى العراق بمعزل عن ترتيبات سياسية واستخبارية مع موسكو. وسواء كان الأمر يتعلق بالمقاومة اللبنانية أو المقاومة العراقية، فإن التحالف السوري الإيراني له مظلة دولية سياسية وتسليحية هي المظلة الروسية. في صحيفة الغد يقول ياسر أبو هلالة أن على دول المنطقة أن تسهم في إنقاذ العراق لأن ما يجري فيه ليس بعيدا عنهم، وربما تكون الخطوة الأولى بعزل حكومة المالكي والعمل على إسقاطها، مع أنها تستحق محاكمة عادلة تحاسبها على ما فعلته بالشعب العراقي. والأهم هو موقف الأحزاب السنية التي عليها أن تنسحب ولا تعطي الشرعية لمن يرتكبون الجرائم، وكفى صبرا. وتنشر الغد مقالا للكاتبة الروسية ماريانا بيلينكايا، وهي المعلقة السياسية لوكالة نوفوستي، تقول فيه إن كل سياسي في العراق يواجه معضلة، إما التمسك بدعم طائفته أو حزبه والذود عن مصالحهما حتى النهاية، أو التضحية بهما من أجل الوحدة الوطنية، وأن الذين بوسعهم الإقدام على هذه التضحية في يومنا الراهن معدودون، كما أن كل عمل إرهابي جديد لا يوحد العراقيين وإنما يفرق فيما بينهم. ومما لا شك فيه أنه يوجد خطر أن العراقيين لن يتمكنوا من دون إشراف خارجي من التعايش فيما بينهم، وانهيار العراق سيكون حتميا، ولكن لا يوجد في نفس الوقت من يقترح ترك العراقيين وشأنهم، ومن الضروري الإدراك أن مستقبلهم بأيديهم وحدهم. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
ونبقى مستمعين الكرام مع عالم الصحافة، لنرافق الآن أحمد رجب في عرضنا للصحافة المصرية.
يتساءل الكاتب المصري مرسي عطلة في صحيفة الأهرام، هل هناك فرصة حقيقية لنجاح الخطة الأمنية الجديدة في العراق؟ وما هو الجديد في هذه الخطة عما سبقها من عشرات الخطط التي أعلنت عنها أمريكا تباعا منذ غزوها للعراق في آذار عام 2003؟ وكم من الوقت يمكن أن تستغرقه هذه الخطة لضمان عودة الأمن والاستقرار لأرض الرافدين؟ وهل هدف الخطة هدف أمني بحت أم أنه جزء من سياق يؤدي في النهاية لحل سياسي يعيد الوطن العراقي لحمته وينهي حالة التمزق العرقي والتشرذم الطائفي والصراع المذهبي الذي يدفع العراقيون ثمنه الباهظ لأكثر من 4 سنوات متصلة؟ ويقول الكاتب المصري إن هذه الأسئلة وغيرها من تساؤلات عديدة تستحق أن تحظى باهتمام في الأجندة العربية والإقليمية، لأن ما يجري في العراق لن يسلم من شروره ومخاطره أحد إذا استمرت حالة الفلتان الأمني والفراغ السياسي الراهنة. ويرى مرسي عطلة أن السعادة الشعور بالأمن في العراق لن يتحقق بزيادة حجم القوات الأمريكية أو بزيادة الاعتمادات المالية التي تقدم بها الرئيس بوش إلى الكونغرس، وإنما المسألة هي شجاعة الاعتراف بالحاجة إلى رؤية سياسية متكاملة لكيفية الخروج المشرف من العراق بأقل التكاليف الممكنة، على حد تعبير الكاتب المصري. وفي افتتاحيتها تقول صحيفة الجمهورية إن توني بلير رئيس وزراء بريطانيا يحاول بجدوله الزمني لانسحاب القوات البريطانية من العراق القفز من السفينة الأمريكية الغارقة في المستنقع العراقي، وهي السفينة التي كان له شرف الانقياد إليها ضمن آخرين استطاعت الإدارة الأمريكية تجنيدهم لغزو العراق خرقا للقانون الدولي وتحديا للشرائع الدولية وتكريسا للهيمنة التي تحاول واشنطن فرضها على العالم، على حد تعبير الصحيفة المصرية شبه الرسمية. وفي تقرير آخر اعتبرت الجمهورية إعلان بريطانيا والدنمارك عن خطة لسحب قواتهما من العراق خلال عدة أشهر تطور مفاجئ، كما اهتمت الجمهورية بإعلان نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني أن الولايات المتحدة تريد إنهاء مهمتها في العراق وتعود القوات الأمريكية إلى أمريكا بشرف. وتقول الصحيفة المصرية إن هذا الإعلان يأتي رغم انخفاض شعبية الحرب في الداخل والشكوك بين حلفاء أمريكا. ومن العناوين الرئيسية للأخبار، بلير يعلن خطة لخفض القوات البريطانية في العراق، الدنمارك تقرر سحب قواتها في أغسطس، وأستراليا تفضل البقاء. أخيرا وفي صحيفة الوفد، يبدو المؤرخ المصري جمال بدوي متشائما إزاء الوضع في العراق، ويقول متأسيا لا أحد يستطيع أن يتنبأ بموعد إطفاء الحريق، فهو أمل عسير المنال في ظل المطحنة التي تأكل العراق كله، ولا يبدو في الأفق المنظور أن النار سوف تخمد إلا بعد أن تأتي على الجميع ثم لا تجد من تأكله، على حد تعبير الكاتب المصري. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
وبهذا سيدتي وسادتي نختتم هذه الجولة الصحفية على الصحف العربية الصادرة هذا اليوم.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. أكرر العنوان iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم مستمعينا الكرام من إذاعة العراق الحر، ونعود مجددا إلى المحافظات ونتوقف في كربلاء، حيث ألقت قوى الأمن العراقية في المدينة القبض على المتهمين الذين استهدفوا قافلة للحجاج نهاية العام الماضي. قائد شرطة كربلاء محمد أبو الوليد أشار إلى أن العملية نفذت بجهود خاصة من شرطة المدينة، موضحا أن الإجراءات التي تشهدها كربلاء هذه الأيام تأتي بالتتابع مع إجراءات خطة أمن بغداد. مصطفى عبد الواحد معه التفاصيل.
ألقت قوى الأمن العراقية في مدينة كربلاء القبض على الأشخاص الذين استهدفوا قافلة للحجاج في نهاية العام الماضي، وراح ضحية ذلك الاستهداف عشرات القتلى والجرحى. وقد عمدت مديرية شرطة كربلاء إلى عرض هؤلاء المعتقلين أمام وسائل الإعلام وأمام بعض الحجاج الذين كانوا ضمن القافلة التي تعرضت للهجوم. أحد المتهمين ويدعى عباس جاسم عباس قال إنه كان يعمل ضمن ما يسمى بتنظيم القاعدة، وإنه تقاضى مبلغا من المال لقاء دوره بالعملية. أما الحاج لطفي سلمان دواح من أهالي القاسم فاستذكر الهجوم الذي قوبل به الحجاج بعد دخولهم الأراضي العراقية وبينما كانوا في طريقهم إلى أهلهم، ووصف الحادث بالمروع.
موجودين احنا طلعنا من عرعر العراقي، بتنا السير مالنا شاهدنا سيارتين تطلعنا من الصحراء بيكبات نيسان حديثة جدا عليهم بكيسيات، بدن بالضرب علينا احنا، ترينا فرينا سيارة ورجعنا عنا. من شفناهم احنا من بعيد ضربوا سيارة قدامنا كانت من اهل الناصرية، من ضربوها احنا رأسا فرينا سيارتنا ورجعنا قبل وين نرجعنا عنا خيب. من رجعنا عنا خيب السيارة الثانية اشرنا لها رجعت يانا امة مكنة وصعدوا على الشارع. من صعدوا على الشارع والسيارة الثانية مالتنا احنا صرنا سيارة اولى، والسيارة الثانية حاصرتهم اثنين، هم مسافة 15 كيلو، فنزل على الترابي ضربه، ضرب التايرات قعد السيارة بدل رمي علينا من جانبين الحجاج، صعد هو واحد من عندهم كتل الحجاج داخل السيارة 34 حد كلهم، وبعدين آخر شيء قال له صورهم قال له من نزل من السيارة قال له احرق السيارة.
حجاج آخرون كانوا حضروا لمشاهدة المتهمين الذين اعترفوا باستهدافهم وقتل وحرق بعض منهم، عبروا عن سرورهم لتمكن الشرطة من إلقاء القبض على المسلحين.
دخل عليهم الفرح الحمد لله والشكر،
تقبلنا الخبر بكل سرور وفرح، وكل عوائل أهل القاسم وعوائل الحجاج أجمعين، ونشكر من القام بالعملية لاكتشاف الحالة، حالة يعني كانت تعشى وحقد وغاية الحقد من نفذوا العملية، ولكن دخلت الفرحة بقلوب جميع الحجاج وقلوب أهلهم وأهل القاسم أجمعين، وأنا واحد من المصابين من الحجاج.
قائد شرطة كربلاء محمد أبو الوليد قال من جهته إن العملية نفذت بجهود خاصة من قبل شرطة كربلاء، كما أشار إلى أن الإجراءات التي تشهدها المدينة هذه الأيام تأتي بالتتابع مع إجراءات خطة أمن بغداد.
أول يوم صارت حادثة الحجاج بدينا نشتغل عليها ليل نهار، توصلنا إلى معلومات أكيدة يعني، وتدرون هم مو ضمن قاطعنا يعني، إحنا قمنا بالعملية حتى نثور للحجاج ونقول دائما للإرهابيين والمجرمين أينما كانوا ترى نطاردهم وين يروحون. خطتنا الأمنية فرض القانون في كربلاء استمرارية لخطة أمن بغداد، هاي الإجراءات الأمنية تسبق مناسبة الأربعينية، يعني عندنا خطط أكثر منها إن شاء الله راح تنفذ مستقبلا.
يشار أخيرا أن عملية إلقاء القبض على المجموعة المسلحة التي استهدفت الحجاج العراقيين في وقت سابق لاقت تثمينا من قبل الأهالي في كربلاء. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
مستمعينا الكرام، ما زال ميكروفون إذاعة العراق الحر في جولة في المحافظات، ونتوقف في الموصل حيث تسعى بلديتها لمعالجة تخسفات ومطبات أزقة وطرق أحياء المدينة القديمة بكلفة 1.44 مليار دينار. المسؤول في إعلام بلدية الموصل أياد محسن قاسم أشار لمراسلنا محمد الكاتب أن هناك مشاريع لتبليط شوارع أحياء المدينة القديمة والحديثة كافة، موضح صريحا أنه لا يوجد تعاون وتنسيق مع الدوائر الخدمية الأخرى كمديرية المجاري.
تقوم مديرية بلدية الموصل وضمن حملة إعمار محافظة نينوى بحملة معالجة وتبليط الطرقات والأزقة في مناطق الموصل القديمة التي هي بحاجة ماسة إلى الصيانة والترميم، وهذا المشروع رصد له ميزانية ضمن حملة تسريع الإعمار لعام 2006 وبكلفة إجمالية بالغة 1.44 مليار دينار عراقي، وقد باشرنا التنفيذ بتاريخ 17/1/2007 وحدد سقف زمني لإنجاز المشروع 120 يوم لتبليط مساحة قدرها 30,000 متر مربع، وقد أنجز منها لغاية اليوم حوالي 15%.
هل هناك مشاريع أخرى لمعالجة مطبات الشوارع في الأحياء الحديثة بالموصل، أم أن يعني مشاريعكم تقتصر على المناطق القديمة بس؟
لا طبعا، لدينا مشاريع أخرى لشمول كل أحياء وشوارع مدينة الموصل القديمة والجديدة لمعالجتها وإعادة تبليطها وإكسائها.
ألا تعتقد يعني بضرورة التعاون والتنسيق مع الدوائر الخدمية الأخرى بالموصل، يعني الماء، المجاري، الكهرباء، أثناء عملية تبليط الأزقة لضمان توفير كافة الخدمات للمواطنين؟
المفروض أن يتم ذلك، لكن هذا سيأخذ وقت طويل جدا، وكل دائرة يجب أن تحصل على الموافقة من مراجعها في بغداد. والمشكلة عندما تحصل دائرة المجاري مثلا على موافقة ترميم شبكة المجاري، فإنهم يقومون بالحفر حتى لو أن الطريق تم تبليطه حديثا. أعترف بأن التعاون والتنسيق ضعيف جدا، وهذا يتطلب من المسؤولين في المحافظة بحث ودراسة هذا الموضوع قبل تنفيذ أي مشروع خدمي.
إكساء طرقات الموصل التي عانت كثيرا من الإهمال وامتلأت بالحفر ومستنقعات ماء المجاري والمخلفات خطوة لتأهيلها من جديد ورفع معاناة سالكيها الذين شكروا الجهات التي تقف وراءها. إذاعة العراق الحر زارت محلة باب جديد، وهي إحدى مناطق الموصل القديمة التي تم تبليط أزقتها حديثا، والتقت بالمواطنة أم علي.
نشكر جماعة البلدية على حملة الإعمار هذه، على التبليطات اللي قيبلطوها الشوارع وعوجات المدينة اللي قيسووها، بس اللي نغيده يكون شغل مضبوط ويدوم فترات طويلة، لا من هون عمروها ومن هون بعد 6 شهور دوس وتأثر على بيوتنا، والله بيوتنا غاحت انعدمت وتعباني.
أزين أخشى هذا البيت لكم كوقع، يعني هذا من الحفغ والتبليط؟
إيه والله، هذا من حفغ وجماعة البلدية من قبل أسبوع وقع. هذا بيت تعبان وصاله يمكن أكثر من 50 سنة، وما بس هو، كل بيوت المنطقة تعباني، وقالوا يمكن البلدية راح تعوضهم، لأن والله ما عندنا إمكانية. والمفروض يعني أي شغل أهم شيء بأساسه، إذا كان أساسه قوي ومتين ومضبوط ما راح ينهار بسرعة ويخسف وتخسف الشوارع وتأثر على البيوت. وبارك الله بيهم كل الخيرين اللي قيعمغون وقيسعون تعمير البلد، والله من نغشع هاك الشيء يعني نفرح من كل قلبنا، على الأقل تعوضنا نقول شيء قليل عن الهموم الغاز وغاز وكهرب، والمشكلة الجديدة هاي جتنا من قبل أسبوع، مشكلة قطاع الماي.
معالجة جذرية لأزقة الموصل بالتنسيق مع الدوائر الخدمية الأخرى هي ما طلب به الأهالي بدل هذه التبليطات التي اعتبروها سطحية، لا سيما وأن الكثير من الأزقة قديمة ومتعبة وبيوتها آيلة للسقوط وهي بحاجة إلى ترميمات فعلية. المواطن أبو زيد من محلة الشيخ فتحي تحدث لنا قائلا:
صح هو مشروع جيد، بس نريد معالجة جذريا، الماء، المجاري، الكهرباء، الهاتف، أهم شيء الكهرباء عندنا ماكو، لا ليل ولا نهار ما يجي نهائيا، الماء مقطوع، يعني ما يصير مثلا بس حفر وبلط حفر وبلط، أكو شغلات لازم ينجزوها، الماء، المجاري، هاي أهم شيء، التربة، معالجة النفايل، يعني هذا التبليط بعد سنة يجوز احتمال يتفلش كلته، لأن يعني المنطقة قديمة وتعبانة وحتى أهلها تعبانين. أنا من الناس، بيتي هنا بوري طق جوات وداس بيتي وقدمت عريضة البلدية وروحوا جاية سنتين على ما روح البغداد، وعلى ما جيت سنتين على ما كملت المعاملة جو على جولي هي.
شوارع وطرقات معبدة تتوافر على خدمات الماء والكهرباء والمجاري والهاتف وغيرها، هو ما يأمله الموصليون من حملة إعمارها، وهذا يحتم على المسؤولين عنها دراستها وتنفيذها بالتعاون مع الجهات الخدمية المعنية، خاصة وأن تخصيصات مالية كبيرة قد رصدت لها. محمد الكاتب، إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
ترد براد لا لا تتنهى
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم حيدر الرشيد.
أصدقائي سعدت أوقاتكم ومرحبا بكم. عمل المسرح قدم على خشبة المسرح الوطني في بغداد ولقاءات مع عدد من الفائزين بجوائز الإبداع في مهرجان الشارقة، إضافة إلى ضيف شاعر. هذا ما نطالعه في عدد هذا الأسبوع من المجلة الثقافية. أطيب الأوقات أتمناها لكم وأهلا بكم ثانية. أصدقاء استكمالا ومتابعة لما كنا قد أوردناه في العدد السابق حول الإنجازات والنتائج التي أحرزها المبدعون العراقيون في مهرجان الشارقة للإبداع العربي في دولة الإمارات، فقد التقينا بعدد من الفائزين بمسابقات هذا المهرجان، حيث كان للأدباء العراقيين الصولة في حصد معظم هذه الجوائز والتي توزعت على فنون المسرح والشعر والقصة القصيرة والنقد والرواية. صاحب النص الفائز في مجال المسرح محمد الغزي عن مسرحيته كاريكاتير.
محمد الغزي إعلامي وشاعر عراقي، رأيت أن أشارك هذا العام بمسابقة الشارقة للإبداع العربي في دورتها العاشرة في محور المسرح. فزت بنص كاريكاتير وهو عمل مسرحي عن المبدع ناجي العلي رسام الكاريكاتير. النص هو عبارة عن عمل تخيلي عن لقاء مفترض لناجي العلي بزوجته وداد بعد 20 عاما من اغتياله بكاتم الصوت، وهو ما يتعرض له الآن كثير من المبدعين العراقيين. الشخصية الرئيسية في النص لم يكن ناجي العلي، كان أحد شخوصه الشهيرة وهو حنظلة. أردت أن أسلط من خلال هذا العمل الضوء على أن المبدع قد يرحل، ولكنه بالتأكيد سيترك مفرداته خلفه باقية إلى الدوام.
أما في مجال الشعر فلطالما أثبت الشعراء العراقيون سبقهم وتميزهم في هذا المضمار، فكانت جغرافيا في تضاريس الروح وهو عنوان المجموعة الشعرية الفائزة بالمرتبة الأولى للشاعر ياس السعيدي.
الشاعر ياس السعيدي، جائزة الشارقة للإبداع العربي جائزة مهمة تقام في الإمارات العربية المتحدة سنويا. هذه السنة شاركت في مجموعة اسمها تضاريس من جغرافيا الروح، أخذت المركز الأول في فرع الشعر. طبعا كان عدد المشاركين 402 عمل إبداعي توزعوا على 20 دولة. طبعا العراق حصل 3 جوائز أولى وجائزتين في المركز الثاني وجائزتين بالمركز الثالث، مع أن الأعمال الإبداعية العراقية المشاركة 36 عمل إبداعي فقط، في حين أن دولة مثل مصر شاركت 129 عمل إبداعي حصلت 5 جوائز واحدة منها ذهبية، في حين أن العراق حصل 7 جوائز 3 منها ذهبية. هذا إنجاز مهم للثقافة العراقية، خصوصا في هذا الزمن الذي يحاول البعض أن يقول أن العراق فيه ثقافة عنف وفقط ثقافة عنف. من أي خوف إليك الورد يرتفع، يا عشقهم لشفاه سوف تندلع. من أين يلتئم الموال يا وطني، مذ ضاقة الأرض والموال يتسع. فكلما مر عصفور تجاهلهم، وكلما مر صبح زقزق الوجع. هم الطيور وهذا الغصن يعرفهم، لما الجراح على أشكالهم تقع.
لم يكن الفائزان السابقان هما الوحيدين في مهرجان الشارقة، فقد كان هناك فائزون من العراق أيضا في حقول القصة القصيرة والدراسات النقدية. هو إنجاز جديد بلا شك يسجل للثقافة العراقية التي نهل منها هؤلاء الفائزون.
أرض مسرحي.
أكارم قلت لك هجم وزهناء
والله بعد ما يومين قاتلني والله عمو بعد ما يومين والله عمو بعد ما يومين.
غرفة إنعاش، هذا هو عنوان العمل المسرحي الذي قدمته الفرقة الوطنية للتمثيل في بغداد وعلى قاعة المسرح الوطني. العمل هو من نتاج جهود شابة أرهقها الواقع، فوجدت في فضاء المسرح مكانا يلملم أشلاء أرواح بدت متشظية.
غرفة إنعاش هو تشبيه للوضع الحالي اللي بدنا نعيشه، كان احنا في عايشين في غرفة إنعاش واقعنا اللي قدمناه الآن، فاحنا شلون عكسنا هذا الواقع للجمهور حتى يشوف واقعه ويفكر بحل أزماته حتى نتفق ونخرج من هذا نخرج هذا البيت من هاي الغرفة. مخرج عملك حي خالد،
يعني كل ممثل حاول أن ياخذ ظرف من ظروف المجتمع أو 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 أو, أو مشكلة من مشاكل المجتمع وحاول أن نطرحها، يعني صحيح مسعينا الى ايجاد اجابات، لكن على الاقل طرحناها يعني بطريقه علانيه وجريئه. دريد عباس ممثل.
السخريه المره من كل ما هو لعين، بدلا من الانسياق وراء اوهام كاذبه أو الاحتماء وراء الحلم في مجابهة واقع قاس يسحق الإنسان، هي الفكرة التي تطرحها المسرحية معبرا عنها بمجموعة شخصيات لا تتشابه سوى بالعذابات. هذا النمط من العروض المسرحية وإن كان عملا نمطيا ينتمي إلى مدارس فنية عالمية، إلا أن سمة التجريب كانت حاضرة فيه من خلال التركيز على حركات الجسد كصيغة تعبيرية حديثة، إضافة إلى لغة الحوار التي أضفت بعدا محليا على العرض. الفنانة المسرحية إقبال النعيم.
يعني عرض جميل قدموه مجموعة الشباب للفرقة الوطنية، طاقاتهم مختلفة، تناولهم للواقع اليومي في الشارع العراقي بشكل ساخر، بشكل كوميديا سوداء، بشكل جروتسكي، هذا كان مهم. طرحوا كل المفاهيم اللي احنا نريد نناقشها وريد نقولها، لكن بإطارها الكوميديا الراقي جميل، ووضعوا ايديهم على الجرح العراقي بدون البكائية وبدون من خلال مناقشة المشاهد حتى البسيط، حتى اللي هو يمكن ما يحب المسرح ولا يشاهد مسرح ولا هو أكاديمي، إضافة لأنهم استخدموا جسدهم كتقنية وفضاء مسرحي، لأن أنت تلاحظت أنه لا يمتلكون أي ديكور، لكن جسدهم كان هو الديكور، كان هو السينوغرافيا الكاملة في هذا الفضاء اللي عبرت عما يخترج في داخلهم، واستخدموا اللغة شعبية عراقية صميمة بها هاي الروح البغدادية الجميلة، وبها أيضا روح العراق بمختلف طوائفه وأشكاله وألوانه.
المسرحية كما عبر عنها أحد أبطالها تطرح أسئلة من دون أن تجد لها الأجوبة، وهي كما يعبر عنها فنيا بمصطلح الكوميديا السوداء، حيث أنها تستل الضحك من رحم المأساة. والعمل بمجمله يأتي تتويج لجهد دأب دائرة السينما والمسرح على إتمامه من خلال إنشاء الورش واحتضان التجارب الجديدة للمسرحيين الشباب، كما عبر عن ذلك المخرج والمدير في الدائرة كاظم النصار.
هذا العرض أنا أعتقد ينتمي لموضوعة الورشة، موضوعة الارتجال. هؤلاء الشباب قد رصدوا المتغيرات السريعة والدراماتيكية في الشارع العراقي وأسسوا فكرة مركزية، هذه الفكرة تشظت، وهؤلاء الشباب بحسهم يعني الأكاديمي وبحسهم الوطني العراقي باعتبارهم ابن الشارع، أبناء الشارع بالمعنى الإيجابي للكلمة، استطاعوا أن يرصدوا هذه التغييرات ويجلبوها إلى خشبة المسرح ويعني يخلقوا يعني تواصلا حميميا مع المشاهد العراقي، باعتبار أن المشاهد وهم يعيشون نفس الأزمة الحاصلة اليوم، ويعني هم بهذا الوعي وبهذا يعني الاندفاع يشكلون يعني اليوم علامة من العلامات الأساسية في يعني في المسرح العراقي باعتبارهم لون من هاي ألوان الارتجال.
بقي أن نذكر أن الجمهور كان حاضرا ومتفاعلا بشدة مع العرض، وهذا قد يؤشر بداية تكوين مسرح صحي ومعافى وجديد بعدما كان المسرح والجمهور لسنوات مضت يرقدان معا في غرفة إنعاش.
كل المشاهدين يعني كلهم راضين عن العمل أو تواصلوا وياه بشكل يعني بحب، لأن مجموعة طيبة من متعلمين المسرح، يعني مو هواة، يعني دارسين المسرح وأصول المسرح. وثانيا لهم يعني اتصال مع الماضي من الفنانين، من المدرسين، يعني كل هذا يعني مشحونين به وقدموا هذا العرض. أكيد راح يكون عرض متميز، يعني مو بس عرض جميل، عرض متميز بحرص، بإخلاص، بتفاني، يعني أفكار، يعني هي في خانة ممكن تنوضع كوميديا سوداء. أبارك جهودهم وإن شاء الله يكونون هم نجوم المستقبل يعني في المسرح. أزادوه سامويل، ممثلة مسرح. شكرا.
في ضيافة المجلة.
جاسم الديوي وجد نفسه متورطا بالشعر ومدججا به وخاضعا لخيباته ومحترقا به منذ تكويناته الأولى ومنذ سؤاله الأول حول ماهية الوجود، وأيقظ داخلي عدة أسئلة. كان الشعر يعني كان الشعر هو يعني الملاذ الوحيد الذي يمكن أن يبرر العالم بالنسبة لي. عام 1979 في بغداد كان هذا الطفل يعتقد بأنه شعريته تشكلت منذ طفولته الأولى، وكنت أتساءل لماذا لا تكون للإله صورة وللعالم، وكنت أظن بأنه العالم هو في منطقتنا في شارعنا وينتهي العالم، إذ لا وجود العدم يحيط بوجود الشارع في السماء. المهم أعتقد بأنه الشعر كان هاجس الأول. أنا أعتقد بأنه عند الدخول لقسم الفلسفة في جامعة بغداد في مرحلة البكالوريوس كانت التشكلات الحقيقية للنص، وأعتقد البدايات الأولى التي كانت أنصاف شعر، لكن أعتقد الملامح النهائية بدأت عندما اختلطت بمجموعة من الشعراء المجانين وأمثال حسين القاصي وأمثال ياس السعيدي كان وأمثال مسلم القاسمي وإلى آخره من الشعراء الذين كانت الجامعة تحتضنهم، وكانت الجامعة هي أروقة الجامعات، هي مسرح لخيباتهم العاطفية وخيباتهم الشعرية في آن واحد. دخان لعشب غائم في حلم ليل فز حلمه، يبكي ولا تأتيه أمه، متشعبا يرد بطاح خريفه والبحر سهمه، متلمسا أنثى قيام الشاطئ الملقى، متلمسا أنثى قوام الشاطئ الملقى ليسمو، يحتاج نزع حمامة مائية ليمر جسمه، يحتاج ألف طفولة حتى يطوف عليه حومه، يحتاج قسما ناسكا من ثلجه ليفور قسمه. وجدوه حين تكلم الصفصاف فوق دجى يضم، وجدوا قصائده تشد بساقها حجلا يشم لمناسك الرمان أدمعهم على شفة تزم. قالت له الأمطار لا تبطئ وللحالوب لوم، كل انتظارك لا يفي وكل عمرك لا يهم.
ومع هذه القصيدة لضيفنا الشاعر ننهي أصدقائي لقاءنا معكم حتى نلتقيكم في موعد قادم. لكم منا أطيب المنى والود، وإلى اللقاء.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org. aqhurr.org. هذه إذاعة